السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأقسام الثلاثة المضطربة، أي الناسية، لأن المضطربة أعم من الناسية. الناسية تارة تكون ناسية للوقت، تارة تكون ناسية للعدد، وثالثة تكون ناسية لهما معا، الوقت والعدد. ذكرنا في المسألة الأولى ما يتعلق بالقسم الثالث، الناسية للوقت والعدد. الحكم بالنسبة إليها ترجع إلى التمييز، وإذا فقد التمييز ترجع إلى الصفات، والتمييز ترجع إلى الأقارب، إذا فقد ترجع إلى من؟ ترجع إلى العدد والروايات، ما ذكرناه سابقا. تتمة الكلام في هذا القسم. قال قدس سره: مسألة صاحبة العادة الوقتية، أي أن هذه المرأة التي كانت لها عادة وقتية، ولكن بالنسبة إلى عددها صارت مضطربة، ناسية بالنسبة إليها. هذه المسألة هي المراد منها أنه ماذا؟ كانت تعلم الوقت فقط، سواء كانت ناسية العدد أو مضطربة بالنسبة إليها. فحينئذ هذه المسألة لمن؟ للمرأة التي تعلم بوقت العادة، ولكنما إما ناسية للعدد أو مضطربة بالنسبة إلى العدد. إذا تجاوز دمها العشرة في العدد، حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور في مع فقدهم أو اختلافهم في ذلك. ذكرنا في المبتدأ أن المرأة المبتدأة إذا أرادت أن تنشئ لها عادة فلا بد أن ترجع إلى التمييز، أي للصفات. فإن لم يمكن لها الرجوع إلى التمييز ترجع إلى الأقارب. الأقارب إذا كانوا متحدين فلا إشكال فيه، تأخذ عادة أحد إحداهن أو مجموعة من عندهن على ما تقدم بيانه وتجعلها عادة بالنسبة إليها. أما إذا اختلفنا في ذلك فحينئذ ترجع إلى الروايات، وهي العدد المذكور الثلاثة أو السبعة، ستة أو السبعة، هذا ما تقدم. الآن حكم هذه المرأة، قام تقدم المراد بهذه بما ذكره السيد الماتن هي الناسية العالمة بالوقت والناس، سواء كانت ناسية العدد أم مضطربة. وعموم المثني للناسية بقرينة قوله: وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة. فحينئذ كلام السيد الماتن هي بالنسبة إلى المرأة التي نسيت العدد، فعموم كلامه بالنسبة إلى النسيان نسيان العدد، ولكنها تعلم الوقت. تقدم هذا الكلام في ابتداء الأمر أن الناسية تارة تكون ناسية لهما الوقت والعدد، وناسية للوقت وناسية للعدد، هذا ما تقدم. سيد الوالد هنا ذكر أقساما للناسية للعدد. قال أن ناسية العدد لها أقسام: الأول العلم بأول وقتها في الجملة فتجعله حيضا مع تتميمه إلى السبعة، تعلم بأنه أول الشهر هو أول حيضها، ولكن لا تعلم عدد هذا، هل هو خمسة ستة سبعة، ناسية العدد. تتمم هذا اليوم الذي تعلم بأنها أول عددها إلى السبعة. الثانية العلم بآخره في الجملة، تعلم بأن آخر أيام حيضها هو السادس أو السابع من الشهر، هذا المقدار تعلم لا إشكال فيه، فيكون مع يومين قبله، يومين قبله حتى تصير ثلاثة أقل الحيض، تجعلها حيضا وتتممها بالأربعة الأخرى من أول الشهر، وتتحيث فيه ما قبلها بأربعة أيام لاستكمالها استكمالا للسبعة. وأما القسم الثالث وهي ما إذا تعلم بالوصل، تعلم أنه يوم الخامس من الشهر هي حائضة، كم مقدار ما قبل الخامس هذا وكم مقدار ما بعده، هذا هو في الجملة تحفه بثلاثة أيام من قبله وثلاثة من بعده إتماما للسبعة أيضا. فحينئذ هذه هي أقسام الناسية للعدد، إما أن تنسى أول تعلم بأول العدد في الجملة وتنسى البقية، وإما أن تعلم بآخر العدد وتنسى الأوائل، وإما أن تعلم بالوسط وتنسى الأول والآخر. هذا هو المقدار الذي أقسام الذي وحكم كل واحد واضح. تأخذ سبعة أيام وتجعلها حيضا، كيف تجمع هذه السبعة؟ إما أن تجمعها من قبل وتضمها إلى البعد إذا كانت عالمة بالوسط، وإما أن تعلم بالوسط وتتممها بسبعة أيام، وإما أن تعلم بآخر الوقت تعلم آخر العادة فتجعل ثلاثة أيام يومان قبلها وأربعة أيام من أول الشهر تتممها. وحكم الجميع هو العمل بالعادة مهما أمكن، لأن العادة أقوى الإمارات وهي تعلم في الجملة بالعادة، وإطلاق المرسلة الطويلة الواردة في مقام البيان والحصر الجامع للجميع حينئذ. هذا ما يتعلق بهذا. ثم قال رحمه الله: ترجع إلى الأقارب، حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب، لا ترجع إلى تمييزها لأنها هي تعلم بالجملة عادتها، والرجوع إلى التمييز المذكور مع تخيير إليهن إلى المذكور مع تخيير المذكور مع فقدهن أو اختلافهم. ثم يقول: للمرسلة التي وردت في مقام فيها فقرات عديدة تدل على طريقية الصفات عند فقد العادة. هذه المرة إذا نست العادة وقت والعدد كلاهما حينئذ تفقد العادة، فليست لها عادة حينئذ، فترجع إلى التمييز، ترجع إلى التمييز في جعل الدم الموصوف بصفات الحيض حيثا والدم الغير المصروف استحاضة. هذا هو عند فقد العادة ترجع إلى التمييز، فيحكم بالرجوع إلى التمييز في تعيين العدد والرجوع إلى الأقارب عند فقد التمييز. وأما الرجوع إلى العدد فإن حالها حال مضطربة. لماذا تأخذ هذا إنه ترجع إلى المبتدأ؟ ترجع هذا حكمها رجوع إلى العدد فإن حالها حال مضطربة والناسية، وبالجملة فإن الإمارات إنما هي وضعت لترفع الحيرة والاضطراب. فكل إمارة من هذه الإمارات، إمارة العادة إذا كانت العادة معروفة لم تكن معروفة عندها ترجع إلى التمييز، إذا لم يمكن التمييز حينئذ ترجع إلى الأقارب، وإذا لم يمكن يرجع إلى الأعداد. هذه كلها إمارات لرفع الحيرة والاضطراب، فمهما أمكن من للرجوع من إحداهن فترجع، إن لم يمكن ترجع إلى آخر الأمر الأعداد عند الشك والتحير. وقد تقدم أن عادة الأقارب عادة صنفية، والسبع عادة نوعية، والرجوع إليها من الفطريات التي قررها الشارع لما تقدم بيانه، فيكون ذلك مقتضى القاعدة إلا ما خرج بدليل خاص نخرج عن مرفع اليد عن هذه القاعدة. فإما أن ترجع إلى عادة صنفية وهي الأهل، وإما أن ترجع إلى العادة النوعية وهي الستة أو السبعة، أو السبعة هي العادة النوعية. ثم قال رحمه الله: وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها، كما أنها ليس لها أن تختارها كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها حينئذ. لما عرفت من أن الإمارات إنما يرجع إليها عند الشك والتحير، فمع العلم بالخلاف لا موضوع لها حينئذ. الإمارات إنما جعلت لرفع الاضطراب ولرفع التحير والشك، أما إذا كان لها علم بأنها أزيد من الثلاثة، أو علم بأنها أقل من السبعة، كيف ترجع الثلاثة التي هو أحد أطراف التخيير ثلاثة حيضا، وكيف تجعل السبعة حيضا مع العلم هذا أنها أقل من السبعة؟ فلا يمكن الآن الرجوع إلى عمارية العدد، ومع العلم بالخلاف لا موضوع للرجوع إلى الإمارات حينئذ كما هو واضح. ويدل عليه أيضا المرسلة الطويلة، قال عليه الصلاة والسلام: ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها، أي الرسول لم يقل لها تحيضي سبعا، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما، هي تعلم أنها خمسة أيام والرسول يأمرها أن تترك الحيض سبعة أيام، فتأمرها بترك الصلاة بثلاثة أيام أو يومان بعد الخمسة، هذا غير صحيح. فإذا كان هناك علم بأن العادة الزمنية العددية أقل من سبعة لا يجوز لها اختيار السبعة، وإذا علمت بأن العادة العددية عندها أكثر من ثلاثة لا يجوز لها الاقتصار على الثلاثة كذلك، أو أقل من ما قال لها تحيضي سبعا، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض. وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبعة وكانت أيامها عشرة أو أكثر ما كان له أن يأمرها بالصلاة وهي حائضة، كيف يأمرها أنه تقول سبعة أيام أن تأخذين سبعة أيام وتصلي ثلاثة أيام أكثر إلى العشرة، مع أن هذه الثلاثة هي حائض إلى العشرة أيام إذا كانت تعلم بالحيض عدد الحيض. فمناط كله ما إذا كان تحير وإضطراب، أما إذا كان للمرأة علم بأن الحيض أكثر من ثلاثة لم يأمرها الرسول بأن تتحيضي ثلاثة أيام فقط، وأما إذا كانت تعلم بأن حيضها أكثر من سبعة أيام ما كان الرسول يأمرها بتحيضها بسبعة أيام ويأمرها بالصلاة أكثر من سبعة وهي حائض حينئذ. فهذه المرسلة صريحة في المطلوب أن الإمارات جميعها لرفع الحيرة والاضطراب إذا كان علم في البيت بأي وجه كان لا يمكن الرجوع إلى الإمارات حينئذ، وتقدم في مسألة سابقة نظير هذا ما ذكره. ثم قال رحمه الله: مسألة صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها، لما عرفتم سابقا أن العادة من أقوى الإمارات، سواء كانت هذه العادة عادة وقتية عددية معا، أم كانت هذه العادة وقتية فقط، أم كانت هذه العادة عددية، ما دامت هناك عادة العادة من أقوى الإمارات وهي تعلم بالعدد ترجع إلى العدد، فترجع في العدد إلى عادتها. وأما في الزمان لكنها لم تعلم بالزمان، نسيت وقت الحيض، هل هو أول الشهر، هل هو بعد ثلاثة أيام من أول الشهر أو أقل أو أكثر لا تعلم، وأما في الزمان فتأخذ بما فيه صفة حينئذ ترجع إلى التمييز. أما الزمان ترجع إلى التمييز، فإن كان في الدم صفة الحيض تجعله حيضا، وأما إذا لم يكن فيها صفة الحيض تجعله استحاضة، وإذا استمر الدم كله بصفة واحدة لها حكمها المعين الذي تقدم. فإذا كانت تعلم بالعدد تجعل العادة العددية حيضا، وأما إذا كانت لم تعلم بالصفة الوقت ترجع إلى التمييز، أي ترجع إلى الصفات. ومع فقد التمييز إذا كان الدم بصفة واحدة تجعل العدد في الأول على الأحوط، لما تقدم سابقا من أن الأمر بالنسبة إلى الأول يدور بين التعيين والتخيير، والمعروف المشهور عند الأصوليين إذا دار الأمر بين التخيير والتعيين التعيين متقدمون، فحينئذ فاحتياطا هذا الأحوط أن تأخذ الأول، هذا هو لما دل عنا أن المستحاضة فتجعلها حيضا تجعل العدد في الأول على الأحوط حينئذ لما دل على أن المستحاضة تتحيض بعدد حيضها أو تعب بقدره ونحو ذلك مما يشمل العدد فقط. وعرفت مكررا أن العادة من أقوى الإمارات فلا ترجع إلى غيرها مع وجود الإمارة القوية. وأما الأخذ بالصفة في الزمان فإن لأنها إمارة أيضا قوية بعد إمارية العدد والوقت، فأيضا التمييز والصفة من أقوى الإمارات بعد فقد العادة كما هو المفروض. وأما جعل العدد في الأول فلأنه من دوران الأمر بين التعيين والتغيير، وقد تقدم في المسألة السابقة ما يرتبط بالمقام انطباق قهري كأمر التعيين وتخيير، كل ذلك الذي ذكرناه هناك يجري بالمقام. ثم قال رحمه الله: وإن كان الأقوى التخيير، لها الخيار في أن تجعل أنه الأول أو تجعل آخر أو تجعل الوسط، هذا الذي يكون التخيير. لكنما ولا ترجع إلى الأقارب، هنا ما عندنا أقارب في المقام، لأن الأقارب إنما يرجع إليهم فيما إذا لم تكن لها عادة أصلا وتريد أن تؤسس عادة كالمبتدأة. وأما مفروض كلامنا أن المرأة هذه مضطربة تعلم عادتها إما عددية وإما وقتية، لا حاجة للرجوع إلى الأقارب. ولا ترجع إلى الأقارب لما عرفت من أن الرجوع إليهن لتعيين العادة كما في المبتدأ، والمطلوب في المقام وجود العادة وهي إما عادة الوقت أو عادة العدد. ثم قال: والأقوى هو التخيير، ذهب إليه جمع من الفقهاء، بل في المدارك نسبته إلى الأكثر لإطلاق ما دل على التحيض بقدر العادة بعد فقد ما يدل على التعيين كما عرفت سابقا. لكن يشكل على السيد المالكي أنه كيف أتى الفتوى هنا، مع أنه إذا كان هناك ترجيح في البين لا معنى للتخيير بلا ريب ولا إشكال. إذا دار الأمر بين التخيير والتعيين، إذا كان مرجح لأحد الطرفين أو للأطراف يؤخذ بذلك المرجح حينئذ. هنا الترجيح موجود مع من؟ مع الأول، لما ذكرنا دوران الأمر بين التعيين والتخيير، ولذهاب المشهور هو مرجح أيضا إليه. كيف يفتي هنا بالأقوائية وهناك على الأحوط؟ يقول الأحوط أن يأخذ بالأول والأقواء التخيير. يقول: لما ذهب إليه جمع، كما ذهب إليه جمع بالمدارك نسبته إلى الأكثر لإطلاق ما دل على التحيض بقدر العادة بعد فقد ما يدل على التعيين كما عرفت سابقا. لكن ذلك صحيح إذا لم يكن مرجح لأحد الطرفين، أما إذا كان ترجيح لأحد ما لا معنى للتخيير. لم يكفي ما إذا لم يكن مرجح أو محتمل الترجيح بالبين وما تقدم من الأصل ومن الذهاب المشهور يصلح للترجيح، فلا وجه للأقوائية حينئذ. فالاحتياط هو الذي ذكره ابتداء الأمر. ثم قال رحمه الله: وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه تزيده مع النقصان وتنقص مع الزيادة. حينئذ إذا كان هناك تمييز، هذا التمييز حينئذ نرجع إليه لأنه من الإمارة كما تقدم سابقا. حينئذ العدد هي عندها عدد وعندها تمييز. هنا التمييز يقول بأنه أكثر من العدد، أو التعدد يقول أقل من التمييز، فحينئذ عملها هكذا تجعل الزايد ناقصا والناقص زايدا حسب التمييز. حينئذ لما قلنا لأنه الآن هنا تعارض بينه جمع بين دليلين، دليل التمييز وهو الرجوع إلى الصفات، ودليل من؟ دليل العادة. هذه المرأة لها عادة وهي عادة العددية، ولكنما قلنا بأنه ليست لها عادة وقتية ترجع إلى التمييز، فحينئذ هنا لابد أن نجمع بين دليل التمييز ودليل العادة. فإن العادة إذا حكمت بأنها سبعة أيام مثلا، ولكن التمييز صفات الدم تقول بأنه أقل من ذلك فتنقص الزائدة. إذا كان العدد أقل ولكن الصفة تقول أكثر فنزيد بالناقص، جمعا بين دليل التمييز ودليل العادة. هذا بالنسبة إلى إذا أردنا أن نزيد بالناقص. أما تنقيص الزائد إنما يكون جمعا بين دليلي التمييز والاختصار على العدد. هنا دليل للتمييز ترجع إلى الصفات، ودليل على أن المرأة إذا كانت لها عادة تقتصر على العادة بما تقدم من الروايات. فحينئذ إذا كان نريد نحن أن نجمع بينهما، إذا كانت الصفات تدل على أكثر من عددها الوقتي عددية ننقص الزايد ونجعلها بمقدار العادة عددية. هذا ما ذكره السيد الماتر في هذه المسألة. ثم رحمه الله قال مسألة أخرى: لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر. إذا كنا نريد أن نرجع إلى الصفات، عندنا صفتان معروفتان أسود وأصفر، هذا الذي كنا نضرب بهما أمثلة. لكن لم يبقى السواد على حاله، تالة تكون أسود غامض وتالة يكون فيه كدورة وغير ذلك. يقول لا فرق في هذه الصفات، ما دام الصفة تدل على الحيث كانت بقوة أسودا أو كانت أقل سوادا، والاستحاضة صفرة أقل من صفرة، هذه هي التي يكون. لذكر كل منهما أي الأسود والأحمر والأصفر، كل هذه واردة في الروايات، لذكر كل منهما في صفات الحيث في النصوص المتقدمة. ومقتضى الإطلاقات عدم الفرق بين صورة دم الحيض بغيره وعدمه، بين هذا أن يكون هذا الدم ودم آخر مختلطا، بين أن يكون أسود قاتم أو أسود أقل فيه كدورة، هذا حيض. إطلاق هذه النصوص تشمل ذلك، هذا هو المعروف المشهور. لكن للفقهاء رأي في هذه المسألة المحكي عن غير واحد أن القوة والضعف اللذين يحصل بهما التمييز تحصلان بصفات ثلاثة. قالوا الدم القوي هو تجعله حيضا، والدم الضعيف تجعله استحاضة. ما المراد من القوة والضعف؟ ورد هذا عنوان في الروايات، أو إقبال للدم وإقبال للدم، هذا كله وارد. قالوا بصفات ثلاث: الأول اللون، فالأسود قوي الأحمر وهو قوي الأشقر وهو قوي الأصفر وهو قوي الأكدر، هذه هي مراتب الصفة اللون. الثانية الرائحة، فذو الرائحة الكريهة قوي قليلها وهو قوي عديمها. الثالثة الثخانة، فالثخين قوي الرقيق. ولا يلحق ولا يشترط في الإلحاق اجتماع الصفات الثلاثة، تقدم في أول الحيض لا نريد أن يكون دم الحيض أسودا ثخينا ذو رائحة كريهة، كلها تجتمع حتى نحكم الحيض. واحدة من هذه الفروق الثلاثة كافية في تعيين كونه دم حيضا أم دم استحاضة. لكن هذا أصل تقسيم، هل هذا يجري في مقام الترجيح؟ يأتي فيه كلام نازع بين الفقهاء رحمهم الله، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.